منتصف النهار في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. خطيب زادة يدعو أوروبا وأمريكا لعدم غض الطرف عن امتلاك الاحتلال للأسلحة النووية. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة ثلاثة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة يعبد غربية مدينة جنين. والرئيس التونسي يعزل 57 قاضيا بتهم منع إجراء تحقيقات بقضايا إرهابية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أوروبا والولايات المتحدة لعدم غض الطرف عن امتلاك الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة النووية. وفي تغريدة له كتب سعيد خطيب زادة أن الكيان الإسرائيلي بصفته العدو الأول للاتفاق النووي هو المنكر لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهو المالك الوحيد للأسلحة النووية في غرب آسيا وشمال أفريقيا، وأن العالم يعرف ذلك. وخلص خطيب زادة إلى القول بإمكانهم إما متابعة الخيار الدبلوماسي أو التصرف في الاتجاه المعاكس، ونحن مستعدون لكليهما. اقترحت إيران رسميا على منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة لتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. أعلن ذلك مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، وقال بصفتنا عضوا مراقبا فقد وجهنا رسالة إلى المنظمة بهذا الخصوص. وأشار صفري إلى أن إيران تقوم في الوقت الحاضر بإعداد التمهيدات اللازمة للتمتع بالعضوية التنفيذية في منظمة شنغهاي، متوقعا حسم هذا الموضوع حتى نهاية العام. ولفت إلى الانتهاء من وثيقة اتفاقية ممر شمال جنوب والربط بين البحر الأسود والخليج الفارسي، والذي سيرفع طاقة نقل السلع من 15 مليون طن إلى 30 مليون طن. انتقد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا مشروع قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبره غير بناء. وشكك ميخائيل أوليانوف في قيمة المشروع، متسائلا عما إذا كان يخدم الحفاظ على العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أو يساعد في إحياء الاتفاق النووي. وكانت وكالة رويترز قد نقلت إشاعة أمس مفادها أن أمريكا وترويكا الأوروبية قدمتا مشروعا مشتركا إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات صهيونية كبيرة بلدة يعبد غربية مدينة جنين. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب وصل بحالة حرجة للغاية إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وشاركت عشرات الآليات العسكرية المصفحة في اقتحام البلدة، غير أن المقاومين تصدوا لها، كما هاجموا دوريات الاحتلال بالحجارة وزجاج الحارقة، فيما راحت مكبرات الصوت بمساجد البلدة تدعو لدعم المقاومين. واستهدفت عملية الاقتحام حسب وسائل الإعلام الصهيونية تدمير منزل الشهيد ضياء حمارشة منذ عملية بني براك، والتي قتل فيها 4 مستوطنين. نفذت القوات التركية ومسلحو الفصائل الموالية لها خلال ساعات اليوم عمليات قصف واسعة استهدفت عموم مناطق ريف حلب الشمالي الخارجة عن سيطرتهم، ما أسرع عن إصابات وأضرار مادية واسعة لممتلكات المدنيين. وتزامن القصف التركي على مناطق شمال حلب مع تصريحات جديدة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي جدد تهديداته بإطلاق عمل عسكري نحو مناطق شمال سوريا تحت ذريعة إنشاء مأساة أسماه بالمنطقة الآمنة، مشيرا إلى أن العملية ستستهدف منطقتي منبج وعين العرب بريف حلب الشمالي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
إلى مرحلة جديدة في عملياتها العسكرية، يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تنتقل قواته في الشمال السوري لتطهير مناطق تعج بالإرهابيين هناك حسب ما يقول.
نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارنا المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالية سوريا وتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين، وسنفعل الشيء نفسه تدريجيا في مناطق أخرى.
أمام نواب من حزبه العدالة والتنمية الحاكم، يؤكد أردوغان لأول مرة أهداف التوغل التركي الجديد ليمتد إلى مناطق أخرى بهدف ضرب وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.
الذين يحاولون إضفاء الشرعية على تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه تحت مسميات مختلفة، ما يخدعون سوى أنفسهم. الجهات التي تقدم السلاح للإرهابيين مجانا وتمتنع عن بيعه لتركيا تستحق لقب دولة إرهاب لا دولة قانون.
تعقيبا على هذه التصريحات، قالت ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية قسد إنها تتوقع منذ فترة طويلة معركة محتملة، وإنه في حال حدوثها ستوقف الحرب ضد داعش وتبدأ إجراءات مواجهة الغزو التركي. ويتزامن إعلان أنقرة عن هجوم جديد في سوريا مع اعتراضها على مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، إذ تتهم تركيا البلدين وخصوصا السويد التي تستقبل جالية كبيرة من الأتراك المقيمين في المنفى بإيواء ناشطين في حزب العمال الكردستاني، وأيضا بسبب حظر السلاح الذي فرضته الدولتان على تركيا بسبب عملياتها عبر الحدود.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا جديدا أعفى بموجبه 57 قاضيا من مناصبهم. وجاء قرار سعيد هذا بعد تصريح الاثنين الماضي بتورط قضاة بعدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية. وحسب سعيد أيضا، فإن التدقيق في ملفات القضاة ثبت ارتكابهم لعدد من التجاوزات الجسيمة التي تهدد المصالح العليا للبلاد. ورغم ذلك فقد نفى الرئيس التونسي أن تكون لديه أي نية للتدخل في عمل القضاة. أشارت موسكو إلى إمكانية استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، لافتة إلى احتمال عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي. وانتقد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قرار أمريكا إمداد كييف بمنظومات صاروخية متطورة وذخائر، محذرا من زيادة خطر اندلاع مواجهة مباشرة مع واشنطن، وقال إن واشنطن تصب الزيت على النار. أكد المجلس السياسي الأعلى بصنعاء أن قرار تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها. وأشار المجلس خلال اجتماع عقده أمس برئاسة السيد مهدي المشاط إلى تنصل طرف العدوان مما يخص رحلات الطيران أو سفن المشتقات النفطية أو الالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة التقدية. وشدد المجلس على إصرار الجمهورية اليمنية على ضمان حقوق شعبها كاملة أو أنها ستمضي لانتزاعها بالقوة في حال لم يواتيها الحصول عليها بالسلام. ختام النشرة العناوين الرئيسية. خطيب زادة يدعو أوروبا وأمريكا لعدم غض الطرف عن امتلاك الاحتلال الأسلحة النووية. استشهاد شاب فلسطيني وإصابته 3 برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة يعبد غربية مدينة جنين. والرئيس التونسي يعزل 57 قاضيا بتهم منع إجراء تحقيقات بقضايا إرهابية. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. حقيقة انسحاب القوات الروسية من سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تزيد تطورات الحرب في أوكرانيا من التكهنات الأمريكية التركية بشأن أوضاع القوات الروسية في سوريا، والتي تتطور في بعض الأحيان إلى استفزازات منظمة الهدف منها بالونات اختبار لمعرفة رد فعل الخصم من قبيل الترويج لانسحاب روسيا من قاعدة حميميم العسكرية الروسية ومناطق في شمال وشرق سوريا، وجاءت على شكل تصريحات لبعض الضباط الأمريكان التي اعتبرتها القوات الأمريكية بأنها تسريبات لإعطاء المصداقية لها بشأن انسحاب الآلاف من وحدات المشاة الروسية وسلاح الهندسة والطيران من القاعدة المذكورة. لكن موسكو ردت على تلك التصريحات بشكل غير مباشر باستعراض عسكري على امتداد الشريط الحدودي السوري مع تركيا وتسيير دوريات شارك فيها الجيش السوري لأول مرة منذ سنتين. ويرى مراقبون أن روسيا تعلم بالمخطط الأمريكي القديم بوصل الشمال الشرقي بالشمال الغربي السوري بإنشاء ما يسمى بمنطقة آمنة، واعتبروا أن المخطط الأمريكي في هذه المنطقة له مساحة جغرافية كبيرة تقريبا، حيث يقتطع 23% من الأراضي السورية، تنعم بنمو اقتصادي يتم على أساسها نزوح المجموعات المسلحة من الداخل السوري إلى هذه المنطقة التي تسمى بالمعارضة، وبنفس الوقت تشكل ضغوطا شديدة على الحكومة السورية. وما هو مؤكد أن الوضع الجيوسياسي الراهن بانشغال روسيا بالحرب مع أوكرانيا أعطى الأمريكان فرصة نوعا ما بالتلويح للحكومة التركية بأن تستغل هذا الواقع ويسلم خلالها أو يسلم خلالها الأمريكان ورقة اللاجئين السوريين إلى تركيا من أجل تحقيق حلمهم بوجود ما يسمى بمنطقة آمنة لأكثر من 1,000,000 لاجئ في المخيمات التركية. فالطلعات الجوية والاستعراض العسكري للقوات الروسية على امتداد الشريط الحدودي مع تركيا يأتي بمثابة الرد غير المباشر على التصريحات الأمريكية التي ادعت أن روسيا قد تركت الميدان السوري وتعيش لحظة ضعف جراء حربها في أوكرانيا. ومما لا شك فيه أن التصريحات الأمريكية قد تكون إشارة أيضا لتركيا بأن روسيا الآن ليس لديها القوة وليس لديها أي أوراق ضغط كي تمنع عملية تركية داخل سوريا، وهذا ما استفز الجانب الروسي الذي أثبت برسالة عملية على الأرض سواء للأمريكيين المتواجدين في شرق سوريا ولتركيا التي تهدد بعملية رابعة بأنه ما زال موجودا في الميدان وأن وحدة الدولة السورية ما زالت نصب أعينها، وهو استراتيجي وحيوي بالنسبة لها، خصوصا وأن روسيا وبعد كل ما بذلته في سوريا من جنود وعتاد عسكري واستنزاف مالي لا يمكن أن تترك سوريا التي تتمتع بموقع استراتيجي جدا مهم لها في البحر المتوسط بمجرد أنها انشغلت في حرب مع أوكرانيا. لذلك كان التحرك الروسي تذكيرا أولا لتركيا بأن هناك اتفاقات أيضا أخلت بها بفصل ما يسمى بالجماعات المعتدلة عن الجماعات الإرهابية، وكذلك هي رسالة ثانية للجانب الأمريكي بأنها ليست في موقع ضعف أو أنها مشغولة عن سوريا ليتم أخذ منطقة الشمال السوري إلى الانفصال بالتعاون مع الجانب التركي. والنقطة الأبرز هي أن المواجهة الروسية ليست مع تركيا التي لا يمكن أن تقف بوجه قوة جبارة كروسيا، فالمواجهة الحقيقية هي مع القوات الأمريكية. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سعيد فارس سعيد الكاتب والصحفي السوري. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم بأرض المقاومة من سوريا.
أهلا بك يا أستاذ. سيد سعيد، كيف يقرأ استعراض موسكو لقواتها العسكرية بوجه أنقرة في الشمال السوري؟ كيف تقرؤون استعراض موسكو لقواتها العسكرية بوجه أنقرة في الشمال السوري؟
نعم، أولا أريد أن أؤكد للإخوة المستمعين عبر هذا البرنامج المؤثر لدى الرأي العام في المنطقة،
نعم،
لأن العلاقات السورية الروسية هي علاقات استراتيجية جدا،
نعم،
وبدرجة الامتياز، وأي تعرض للأمن الوطني والقومي لسوريا هو تعرض للأمن الوطني والقومي لروسيا، وكذلك للحليف الشقيق الإيراني. كلمة الحق إنسانية الإنسان المتمثلة في روسيا وإيران وسوريا وعموم حركات المقاومة في الوطن العربي والعالم الإسلامي لدى الشارع العربي والإسلامي، وخاصة في مقاومة فلسطين وفي سوريا وفي العراق، لأننا ضمن محور الحق كل سوى الشر والعدوان في العالم.
نعم.
فلا عجب استعراض روسيا الاتحادية الاستعراضات العسكرية وتأكيدها على أن الأمن الوطني والقومي لسوريا يخص الأمن الوطني والقومي لروسيا.
طيب، هل تقصدت روسيا بتعزيزاتها العسكرية المناطق المتداخلة مع التواجد الأمريكي؟
نعم، تقصدت ذلك، وتقصدت أبعد من ذلك ردا على تصريحات أردوغان القادم المطيع للمشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة، والقادم المطيع للعقل الصهيوني في المنطقة. لذلك عندما تؤسس روسيا بقوتها العسكرية وتحالفها مع سوريا فهي رسالة للعالم أجمع.
طيب، ما أهمية تحذير روسيا من مخاطر النزعة الانفصالية وتذكير تركيا بالاتفاقات معها؟
الحليف والشقيق الروسي عندما يذكر روسيا باتفاقياتها وتفاهماتها مع روسيا فإنه يذكر الإدارة الأمريكية وحلف الناتو أيضا ومعروف عن تصرفات وأفعال النظام الروسي في أوكرانيا وفي عموم المنطقة.
نعم.
لهذا السبب فإن أي إشارة من روسيا باتجاه تركيا أو باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة هي رسالة لحلف الناتو بشكل عام.
نعم.
وهي رسالة للمشروع الصهيوني الأمريكي الغربي في المنطقة. روسيا الآن تخوض معركة وجود أو لا وجود. لا مزاح اليوم مع روسيا. ولا مزاح ولا تسريبات سياسية مع مشروع المقاومة.
نعم. طيب.
هذه رسالة حازمة جدا. نعم. كل كلمة يقولها السيد الإمام الخامنئي أو يقولها السيد بوتين أو يقولها الرئيس بشار الأسد أو يقولها سماحة السيد حسن نصر الله حفظهم الله جميعا هي رسائل للعالم أجمع. هذا المحور محور الشر، محور الشر في العالم المتمثل في أمريكا والكيان الصهيوني وأدواتهم في المنطقة.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار هناك من يقول بأنه يعني روسيا الآن باتت في موقف ضعيف والحرب في أوكرانيا يعني استنزفتها وجعلتها في موقف ضعف ربما لم تكن فيه أو جربته من قبل، وبالتالي هي بحاجة لقواتها التي كانت في سوريا أن تشارك معها حربها في أوكرانيا. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
لم يؤثر هذا الموضوع إلا زيادة قوة روسيا في عبر قلب أوروبا من أوكرانيا، والعملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا هي للدفاع عن أمنها الوطني والقومي، وبين قوسين أضع كلمة القومي مصالحها القومي، لأن أوكرانيا هي كييف روسيا. أوكرانيا جزء من القومية الروسية، جزء مثل ما نقول أن لبنان وسوريا أو العراق وسوريا هما توأماني في شجرة القومية العربية. أوكرانيا هي جزء من القومية الروسية، شعبها ينتمي إلى شعب واحد روسيا وأوكرانيا. أما حاولت الصهيونيين وحاولت أن نزع البروتستانتية والإنجيلية بقيادة بريطانيا وأمريكا أن يضعوا عامل التفرقة الدينية وأكدنا نحن في سوريا كما أكد الرئيس بشار الأسد بأن الحكام وصانعي القرار في أوروبا هم منحطين أخلاقيا ودينيا. الأنظمة الأوروبية أنظمة عنصرية، أنظمة متطرفة دينيا، والحرب الآن في أوكرانيا جزء منها بين الكنيسة الأرثوذكسية وأصالة هذه الكنيسة العظيمة التي نحيي كل من ينتسب إلى هذه الكنيسة في عبر منبر إنسانية الإنسان أو منطلقين من إنسانية الإنسان، وبين الكنيسة البروتستانتية والإنجيلية بقيادة أمريكا وبريطانيا والسوفييتية. الوضع في أوكرانيا هو قضية وجود أو لا وجود لروسيا ولقوة روسيا ولهيبة روسيا، وزادت قوة روسيا وحضورها في أوروبا وعبر العالم من خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.
طيب
نعم.
طيب لو سمحت نتوقف سيد سعيد عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان. تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقائنا السياسي أرض المقاومة، حقيقة انسحاب القوات الروسية من سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. ونواصل الحديث مع ضيفنا الكريم الأستاذ سعيد فارس سعيد، الكاتب والصحفي السوري، معنا عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق. سيد سعيد، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. الآن يعني برأيكم الموقف في سوريا، الآن تركيا يعني تحاول من عبر يعني التحريض الأمريكي ودور الذي أشرتم إليه أنتم في حديثكم المناط بها من قبل الولايات المتحدة، الآن يبدو أنها تتحرك بشكل أكثر جدية ويعني تنظر إلى عمق، إلى منطقة عازلة عميقة في داخل سوريا، والحديث عن إسكان مليون لاجئ في تركيا في هذه المنطقة وفصلها عن سوريا إداريا وما إلى ذلك. هذا المخطط برأيكم إلى أي مدى يمكن أن يكتب له النجاح؟ هل يملك مقومات نجاح؟ هل يعني مثلا الشعب السوري يستجيب لمثل هذا المشروع، يشارك فيه؟ ما الأمر؟
على كل الأحوال أنا أريد أن أوصل للسادة المستمعين حول حقيقة أن النظام السوري لا يتحرك إلا بإيماءات وإشارات وموافقات الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني في منطقتنا العربية الإسلامية، وهو يرعى المجموعات الإرهابية في المنطقة وعلى مستوى العالم. ولكن ما أريد أن أقوله لأنه كان يحلم في بداية الأزمة للمؤامرة على سوريا في منطقة مرة يسميها عمق السلام أو غرفة السلام أو الآن يسميها المنطقة الآمنة.
نعم.
المنطقة الآمنة من 20 إلى 30 كيلومتر، هذا حلم لأردوغان. يتفضل أردوغان وكل مجموعاته الإرهابية يبدأ من إعزاز وعسرين باتجاه سوريا سيواجه مقاومة شعبية حازمة وقوية ستلقن أردوغان والإدارة الأمريكية وأدواتهم في المنطقة الدرس القاسي من خلال المقاومة الشعبية الموجودة في الشمال شمال حلب.
نعم.
وأخص بالذكر الآن وعبر برنامجكم أحيي المقاومة الشعبية وأحيي قوات الدفاع المحلي في مدينتي نبل والزهراء، حيث تم حصارهما 4 سنوات ولم يستطع لا أردوغان ولا كل مجموعاته الإرهابية أن يدمج تخوم تراب مدينتي نبل والزهراء. هكذا تقطع المقاومة الشعبية ومقاومة الدفاع المحلي في سوريا. أما حول الشمال الشرقي، الشمال الشرقي نحن وإياكم لاحظنا كثير من البيانات الشعبية والتجمعات الاجتماعية التي تمدد بالاحتلال التركي وتربط الاحتلال التركي بأدواته وأنه خادم أمين للإدارة الصهيونية في المنطقة. سيلاقي أردوغان مقاومة شعبية ومقاومة الدفاع المحلي إضافة إلى قوات الجيش العربي السوري البطل المتمرس منذ 10 سنوات إلى الآن على كافة أنواع المعارك وكافة أنواع الأسلحة. يتفضل أردوغان هذا الغدار، هذا الثعلب الغدار، وليبدأ بعملياته العسكرية فنلقنه درسا لن ينساه أبدا إن شاء الله.
طيب إذن برأيكم ما هو غرض أمريكا من طرح هذا الموضوع في هذه المرحلة؟ هل هي تخطط مثلا لتوريط تركيا في هذا الأمر أم ماذا؟
بتكريس واقع الانفصاليين للأسف الشديد، بواقع الانفصاليين السوريين الأكراد المهرر بها من قبل الإدارة الصهيونية الأمريكية، وحيث أن معظم قياداتهم قيادات أحزابهم مرتبطين مع النظام السوري ومع تهديد. ولتأتي ورطه أكثر، بعض دول حلف الناتو بفصل أوراقه وبغوطاته عن حلف الناتو ونتيجة أنه مقبل على انتخابات في تركيا.
نعم.
ويريد أن يطرح ورقة لإعادة توازنه، توازن حزبه حزب العدالة والتنمية، هذا الحزب الذي يسمح له أن يكون زعيما لمنظمات الإخوان المسلمين في الوطن العربي والعالم الإسلامي. هذه هي غايات وهذا ما يطرحه أردوغان، من أنه سيقوم بعملية عسكرية لمنطقة آمنة في عام 20 إلى 30 كيلومتر، سيلاقي جيوشا شعبية إضافة إلى قوات الدفاع المحلي. وأريد أن أؤكد أيضا بأن الحلفاء السابقين لسوريا لم يتركوا سوريا وحيدة، فإن محور قوى المقاومة كلها مع سوريا ومن أجل الحفاظ على الأمن الوطني والقومي بسوريا ووحدة وقيادة سوريا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس سعيد، الكاتب والصحفي السوري من دمشق. حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم، شاكرين للأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري لمشاركته القيمة في لقائنا هذا عبر الهاتف من سوريا، وحديثه حول محورنا لهذا اليوم حقيقة انسحاب القوات الروسية من سوريا. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من أختنا الكريمة فاطمة من العراق، فاطمة الزهراء، نستمع.
سوريا الأسد منصورة منتصرة عصية على الأعداء وعملائهم حكام العرب الخونة، إن شاء الله سوريا منتصرة بوجود الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة بالمنطقة. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة في هذا اللقاء. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: أصدقائي الكرام، أسرة برنامج أرض المقاومة في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اسمي عبد الله بوي من السنغال. البدايات كلام على مجموعات التواصل الاجتماعي حول الانسحاب الروسي من سوريا بعد إعادة انتشار للقوات الروسية، لكنه كلام أشبه بالأمنيات، فماذا سيبقى لروسيا لتقابض من أجله حال غادرت لتقاتل من أجله حال غادرت سوريا، لكن ترافق مع هذا الكلام ما قبل عنه تسريبات عن ضغوطات من واشنطن على موسكو في سوريا عسكريا وسياسيا. شكرا لأخينا عبد الله بوي من السنغال. رسالة أيضا وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
تحية لكم جميعا. إن أنقرة والصهاينة تستغل الفرصة بانشغال موسكو في أوكرانيا لإقامة منطقة عازلة في الشمال السوري وبإعازل من واشنطن، وشكرا.
شكرا لأخينا صبحي عبد الحميد على هذه المشاركة. وأيضا رسالة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا لا أعتقد أن روسيا قد انسحبت من سوريا كليا، فإذا استدعت القيادة الروسية بعضا من قواتها المتمركزون في سوريا فهذا لا يعني أن ذلك يعد انسحابا للقوات الروسية من سوريا بشكل تام، مع العلم أن التواجد الروسي في سوريا كان باتفاق مع الحكومة السورية بعكس التواجد الأمريكي والتركي في سوريا الذي يعد احتلالا بالقوة العسكرية ويجب إخراجها بالقوة العسكرية أيضا. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. والأخ محمد من طهران يقول: لن تنجح الخطة التركية باستخدام ورقة اللاجئين باستقطاع أراض في الشمال السوري، وما يقال بشأن انسحاب آلاف الجنود الروس من قاعدة حماميم إنما هو تسريبات لا أساس لها، فما حدث هو إعادة انتشار وليس انسحاب. شكرا للأخ محمد من طهران على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، حقيقة انسحاب القوات الروسية من سوريا. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ سعيد فارس سعيد كاتب وصحفي من سوريا، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها. عنا رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها.
مستمعين الأعزاء نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب تناول سماحته حركة السيدة زينب سلام الله عليها وأحداث ما بعد كربلاء، وتحت عنوان ملحمة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، بيّن سماحته أن كربلاء دون زينب سلام الله عليها ما كانت لتكون كربلاء. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
عندما يقال إن الدم انتصر على السيف في عاشوراء وفي واقعة كربلاء وهو كذلك، فإن عامل هذا الانتصار هو زينب سلام الله عليها، وإلا فإن الدم في كربلاء قد انتهى. واقعة عسكرية تنتهي بهزيمة ظاهرية لقوى الحق في ميدان عاشوراء. أما ذلك الشيء الذي أدى إلى تبديل هذه الهزيمة العسكرية الظاهرية إلى انتصار قطعي دائم، هو عبارة عن خصوصية زينب الكبرى عليها السلام. فالدور الذي قامت به زينب عليها السلام هو أمر في غاية الأهمية، وقد دلت هذه الواقعة على أن المرأة ليست موجودة على هامش التاريخ، بل هي في صلب الأحداث التاريخية المهمة. فالقرآن أيضا ناطق بهذه المسألة في موارد متعددة، لكن هذا متعلق بالتاريخ القريب وليس مرتبطا بالأمم الماضية. فحادثة حية ومحسوسة يشاهد فيها الإنسان زينب الكبرى عليها السلام تظهر بهذه العظمة المحيرة والساطعة في الميدان، تقوم بعمل يذل العدو ويحقره، الذي بحسب الظاهر قد انتصر في المعركة العسكرية واقتلع المعارضين وقمعهم وجلس على عرش النصر في مقر قدرته وفي قصر رئاسته، فتسم جبينه بوصمة العار الأبدي وتبدل انتصاره إلى هزيمة. هذا هو عمل زينب الكبرى. أظهرت زينب سلام الله عليها أنه يمكنها أن تبدل الحجاب وعفاف المرأة إلى العزة الجهادية، إلى جهاد كبير. وما بقي من خطب زينب الكبرى عليها السلام مما هو في متناول الأيدي يظهر عظمة حركة زينب الكبرى، فخطبتها التي لا تنسى في أسواق الكوفة لم تكن كلاما عاديا ولا موقفا عاديا لشخصية كبرى، بل بيّنت بتحليل عظيم أوضاع المجتمع الإسلامي في ذلك العصر بأجمل الكلمات وأعمق وأغنى المفاهيم في مثل تلك الظروف. فيا لها من شخصية قوية وعظيمة. فهي قبل يومين فقدت أخاها وقائدها وإمامها في تلك الصحراء، فقدته مع كل الأعزاء والشباب والأبناء، وهذا الجمع المؤلف من بضع عشرات من النساء والأطفال قد أسروا وأحضروا على مرأى من أعين الناس وحملوا على نياق الأسر. وجاء الناس للمشاهدة، وبعضهم كان يهلل وبعضهم كان يبكي. ففي مثل هذه المحنة تسطع فجأة شمس العظمة، فتستعمل نفس اللهجة التي كان يستعملها أبوها أمير المؤمنين عليه السلام وهو على منبر الخلافة مخاطبا أمته، فتنطق بنفس الطريقة وبنفس اللهجة والفصاحة والبلاغة وبذلك السمو في المضمون والمعنى: يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل، أيها المخادعون، أيها المتظاهرون، لعلكم صدقتم أنكم أتباع الإسلام وأهل البيت، ولكن سقطتم في الامتحان وصرتم في الفتنة عميا. ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف وملق الإماء وغمز الأعداء؟ فتصرفكم وكلامكم لا ينسجم مع قلوبكم، فغرتكم أنفسكم وظننتم أنكم مؤمنون وتصورتم أنكم ما زلتم ثوريين، ظننتم أنكم ما زلتم أتباع أمير المؤمنين عليه السلام، في حين أن واقع الأمر لم يكن كذلك. لم تتمكنوا من الصمود والنجاح في الفتنة، ولم تتمكنوا من النجاة بأنفسكم، فما مثلكم إلا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، فقد أصبحتم كالتي بدلت الحرير أو القطن إلى خيوط ثم أرجعت تلك الخيوط ونقضتها إلى قطن أو حرير، فمن غير بصيرة ووعي للظروف ومن غير تمييز بين الحق والباطل أبطلتم أعمالكم وأحبطتم سوابقكم. فالظاهر ظاهر الإيمان واللسان مليء بالادعاءات الجهادية، أما الباطن فهو باطن أجوف خال من المقاومة مقابل العواصف المخالفة، فهذا ما يعد تحديدا للآفات. بهذا البيان القوي والكلمات البليغة في تلك الظروف الصعبة أيضا تحدثت زينب الكبرى عليها السلام، فلم يكن الأمر بحيث نرى مجموعة من المستمعين يجلسون أمام زينب ويستمعون إليها وهي تتحدث معهم كخطيب عادي، كلا، فالجماعة هم من الأعداء وحملة الرماح يحيطون بهم، وكان هناك جماعة متفاوتون في أحوالهم كهؤلاء الذين سلموا مسلما إلى ابن زياد، وأولئك الذين كتبوا الرسائل للإمام الحسين عليه السلام وتخلفوا، ومنهم من كان ينبغي أن يواجه ابن زياد وقد اختبأوا في بيوتهم، هؤلاء كانوا في سوق الكوفة، وجماعة ظهر منهم ضعف النفس وهم الآن يشاهدون ابنة أمير المؤمنين عليها السلام ويبكون. فكانت زينب الكبرى في مواجهة هذه الجماعات المتفاوتة التي لا يمكن الثقة بها، ولكنها كانت تتحدث بهذه الطريقة المحكمة، فهي امرأة التاريخ، وهذه المرأة لم تعد ضعيفة ولا يصح عدها امرأة ضعيفة، فهذا جوهر المرأة المؤمنة حيث تظهر نفسها في مثل هذه الظروف الصعبة. هذه هي المرأة التي تعد قدوة لكل الرجال العظماء والنساء العظيمات في العالم، فهي تبين علل الثورة النبوية والثورة العلوية وتقول: إنكم لم تتمكنوا من معرفة الحق في الفتنة، ولم تستطيعوا أن تعملوا بتكليفكم، وكانت النتيجة أن يرفع رأس فلذة كبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرماح. من هنا يمكن فهم عظمة زينب.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تعرف روح الأنس بي، تعرف روح الأنس بي، وتجتني ثمر القلوب. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تعرف الأنس بي، تعرف روح الأنس بي، وتجتني ثمر القلوب.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي.
واستغفري.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه
إني ظننت